أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن لازال الكلام يدور حول ذكر بعض الثمرات التي تترتب على القول بالكشف بصورة مطلقة طارة وبصورة تفصيلية طارة بين الكشف الحكمي والكشف الحقيقي، وعلى القول بالنقل. إذن خلاصة الكلام أن الكلام في الثمرات التي تترتب على الكشف والتي تترتب على النقل. وتقدم الكلام في الثمرة الأولى التي كانت خلاصتها بأن النماء، إن صح التعبير، النماء المنفصل لأحد العوضين على القول بالكشف فهو لمن؟ فهو لمالك العين أو لمن انتقلت عنه العين، على القول بالعفو بالنقل، وعلى القول بالكشف القضية بالعكس، إنما هو لمن انتقلت إليه العين. هذا خلاصة الكلام بالنسبة للثمرة الأولى. أما الثمرة الثانية، وقع الكلام في هذه أنه إذا تحقق العقد وبعد الإجازة لم تتحقق، فلا شك ولا ريب أن في المعاملة الفضولية أحد المتعاملين قد يكون أصيل والآخر فضولي، وقد يكون كل منهما فضول كما مثلنا بالأمس. ولكن كلامنا بالنسبة لهذه الثمرة أن يكون أحد المتعاملين في المعاملة الفضولية أصيل والآخر فضولي، وتحققت المعاملة بشروطها، فقط وفقط المتبقي في البين كان هو عبارة عن إجازة المالك الأصيل. الكلام في هذه أنه بعد أن تحققت المعاملة متكاملة قبل أن يجيز الأصيل وهو المالك، هل للأصيل في المعاملة الفضولية الذي عبرنا عنه الطرف الأصيل في المعاملة الفضولية لا يخلو إما أن يكون بائعا وإما أن يكون مشتريا، هل له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ يفسخ، ما الذي يفسخه؟ يفسخ ماذا؟ يفسخ العقد الذي وقع. خب لماذا يفسخه؟ وبدا له لسبب وآخر أن يفسخ، هل الشريعة تجوز له هذا الفعل فعلا صناعيا أو لا تجوز له؟ بعبارة أخرى، هل له هذا الحق أو ليس له هذا الحق؟ قل بناء هنا الجواب بالتفصيل أيضا. طارة نتكلم، عليكم السلام ورحمة الله، طارة نتكلم على أساس أن الإجازة ناقلة، وطارة نتكلم على أساس أن الإجازة كاشفة. فعلى أساس أن الإجازة ناقلة بدوان، نعم له أن يفسخ، صبحكم الله بالخير، له أن يفسخ، له أن يفسخ قبل أن يجيز المجيز. ونظيره والذي هو في الحقيقة أولى منه هنا بالفاسخ في قضية، لو في قضية العقد البيع، لنكن يبقى كلامنا في البيع، في البيع من أصيلين، أوجب الموجب البيع وهو البائع لنفرض، قبل أن يقبل القابل هل للموجب أن يرجع بإيجابه ويفسخ إيجابه ويبطل إيجابه ويلغي إيجابه؟ ما شئت فعبر، له أو ليس له ذلك؟ له ذلك، له ذلك. ونحن قرأنا في الإيجاب والقبول في شروطهما، لا بد للإيجاب والقبول الإيجاب أن يبقى مستجمعا للشرائط، ومنها الإيجاب وصدور الإيجاب من الموجب مع قصد وعزم إلى أن يقبل المقيم المقابل. طب وعليه إذا رجع بإيجابه قبل أن يقبل القابل، ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ ينفسخ بهذا المعنى، ينتفي الإيجاب. فإذا انتفى الإيجاب بعد لم يبقى للقبول موضعا ومحلا. والكلام هنا بناء على القبول بهذا الشكل. المستدل يقول، يقول أنه ليس الإيجاب أولى منه، بل هو أولى من الإيجاب في المقام. فبناء عليه الأصيل صحيح صدرت منه المعاملة الفضولية، ولكن حتى يتحقق العقد وحتى يتم العقد، ولنعتبر أن إجازة الأصيل هي الركن الركين كما بينا، فانتظر الإجازة، والإجازة ناقلة، إذا عقد لا يتحقق إلا بالإجازة. فإذا ما صدر من الأصيل مع الفضولي إنما هو إيجاب، وواقع القضية يتوقف على قبول القابل وهو إجازة المالك، فما لم يجز بإمكانه أن يرجع. فإذا رجع فانتفى الإيجاب، فانتفى العقد الواقع بمعنى انتفى الإيجاب، فالإجازة إذا صدرت بعد ذلك لا يبقى لها موضع ولا محل، فينتفي موضعها ومحلها، فحينئذ يبطل العقد. هذا بناء على النقل طبعا. لذلك قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له، مبطل للعقد الصادر من الأصول والفضول، على القول طبعا بالناقل أن الإجازة ناقلة دون الكشف، لأنه سيأتي الكلام في الكشف، لأن الكشف لا، الكشف يكشف عن النقل والانتقال من حين العقد في الحقيقة. جيد، دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الأصيل في المعاملة التي صدرت فضولة، أحدهما أصيل والآخر فضولها، لأنه بالأخير أيضا إجازة الثاني أصيل، حتى لا تختلط المصطلحان، هان تعبروا عنا أصيل ذاك أصيل، أصيل في قبال الفضول في العقد الذي صدر، أصيل في الإجازة هو الذي في الحقيقة أوقع عنه المعاملة فضولة الفضولي، كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه، يعني في كون الفاسخ ملغيا لإنشائه، ملغيا لإنشاء ماذا؟ لإنشاء الموجب في العقد الذي صدر من أصيلين، يعني إجاب وقبول، في كونه ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت كاشفة. إذا جعلت الإجازة كاشفة لا، المفروض أن العقد تام كامل، فحينئذ ليس له أن يفسخ، بخلاف ما لو جعلت كاشفة، فإن العقد تام من طرف الأصيل. غاية ما في الأمر، يقول تام من طرف الأصيل، متناقض هذا، يقول تام من جميع الجهات، يعني كان يتحقق نقل الانتقال، كيف تقولون تام ولا نقل وانتقال إلا أن يجيز من؟ إلا أن يجيز المجيز. قل بل هو من طرف الأصيل تام كامل، ولكن من طرف الأصيل الثاني وهو الذي تتوقف المعاملة على إجازته، له عبروا بناء على الكاشف، له ولاية على الفاسخ، له ولاية أو حق في الفسخ والإبطال، له نظير هذا في الفقه، له نظائر أصلا في المعاملة الجائزة من طرف اللازم من طرف آخر، له للطرف الذي شائز من طرفي له حق الفسخ، للطرف الأول اللازم من طرفي ليس له حق الفسخ. وهذه تظهر في الخيار، في خيار الشارط، في الخيارات كلها، إذا كانت لطرف دون طرف وهكذا. فإذا فيقول بناء على الكاشف هي من طرف الأصيل الأول الذي أبرم المعاملة مع الفضولي تامة كاملة، ليس له ماذا؟ الرجوع والفسخ فيها. أما من طرف الآخر أيضا تامة غاية ما في الأمر، له ماذا؟ له حق الفسخ. يعني بعبارة أخرى، فإن أجاز تمت من طرفه وأصبحت لازمة أيضا، فإن لم يجز فيكون من قبيل الشخص الذي ماذا؟ الذي فسخ ما أبرم نتيجة الحق الثابت له. فلذا قال إذن فإن العقد تام من طرف الأصيل غاية الأمر، تسلط الآخر على فسخه. من هو الآخر؟ الأصيل الثاني الذي يتوقف النقل والانتقال الكشفي على إجازته، تسلط الآخر على فسخه، وهذا مبني على ما تسالم عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه. هذا عودا على أصل الموضوع، يعني فيما يرتبط بالإبطال على القول بالناقل قبل إجازة المجيز. هذا مبني على ماذا؟ على ما أشرنا إليه سابقا، على أن الموجب في الأصيلين في البيع وما ناظر من المعاملات اللازمة إذا أوجب قبل أن يقبل القابل له ماذا؟ أن يرجع بإجابه، يعني له أن يلغي إجابه. يقول بتعبيرنا اللبناني بطلت، واضح؟ فله ذلك. قال وهذا مبني على ما تسالم عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل أكثر من ذلك. سالإنشاء أمره سهل. قرأنا في باب المعاملات بشكل مفصل أن المعاملات تنقسم على قسمين، قسم أول منها وهي المعاملة التي تستجمع الشرائط من شرائط عقدين، شرائط عفوا متعاقدين، شرائط عوضين، وبناء عليه ماذا؟ يترتب على الشيء مقتضاه ويتحقق النقل والانتقال بمجرد تمامية الصيغة مكتملة مع شرائط العقد المتعاقدين، يتحقق النقل والانتقال بغض النظر عما يحدث خارجا. عندنا قسم آخر من المعاملات لا بد من تحقق شرائط صيغة ومتعاقدين، وأيضا لا بد أن ما أنشئ إن صح التعبير وما أبرم لفظا أن يقع ويطبق عملا. يعني الملكية لا تتحقق فقط وفقط بالعقد، بل تحتاج إلى إقباض، وهذا قرأنا في الهدية، في الهبة كما مر معنا، أيضا في الصدقة والهبة والوقف، بناء على أنه يشترط في الوقف لا يكفي فقط وفقط الوقف، يعني قراءة صيغة الوقف، بل لا بد من القبض. والقبض قبض كل شيء بحسبه. خف الهبة واضح، فيما يرتبط في الصدقة واضح. من هنا في نكتة فعل عملية لابد شركم إلى لا بأس منها. في الصدقة هذه محل ابتلاء، مثلا مستحب عندنا كما تعلمون أن الإنسان خب يتصدق، الصدقة بطور مطلق مستحب كما ورد في الخبر، فإنها على أقل التقادير تدفع 70 لون من ألوان البلاءات، فمستحبة من دون شك، وآثار عجيب غريب لحديث الوالد حث عليها عجيب غريب. طيب الشيء الثاني إذن وهناك استحباب آخر في الصدقة، أنه يبتدئ يومه بالصدقة، الصدقة قبل طلوع الشمس، وأيضا يبتدئ ليلته بالصدقة، الصدقة الصباحية والصدقة ماذا؟ المسائية. في بعض التعابير يشتري بها سلامة يومه، وفي الليل يشتري بها سلامة ليلته. في بعض الأحيان قد يكون الإنسان موفق، مباشرة الفقير في بابه أو تحت صح التحبير تحتصر مباشرة يسلم للفقير، وهذه غالبا نادرة في بيته في عمله في شغله في خصوصا يريد يسوي صدقة مستحب الصبح، طلع صلاة الصبح يريد يتصدق، والفقير يعني بالبيت معه بالغرفة بس يأخر للصبح يلتقي بالفقير، راح الوقت الذي قلت عنه، وفي الليل نفس الكلام. ففي طريقة معروفة ومألوفة الآن منتشرة، هذه صناديق الصدق، يقول لك الحمد لله مودي لي مؤسسة الشهيد مخلي لي الإمداد، وعندنا الإمداد ها الإمداد مخلي صندوق صدقة، فلان مخلي صندوق صدقات، وأنا أخلي الصدقة بالصندوق. هذه تحل المشكلة؟ لا تحل المشكلة، بناء على أنه يشترطوا الصدقة القبض، فلا يصدق عليها أنها صدقة إلا أن يقبضها من؟ يقبضها الفقير. فالآن لما بالطرقات منروح بهذه الصدقات ونخليها للإمداد وغيره وصندوق صدقات وبيت شاري وهالعناوين، فبناء عليه الصندوق ما يقبض، مش عم توضع بإيد الفقير، إذا وقعت بيد الفقير تقع بيد الرب قبل أن تقع بيد الفقير. فبناء عليه الحل ماذا؟ الحل خلي ياخذ وكالة من الفقير، عنده فقير بيعرف بعض الفقراء ياخذ من عندهم وكالة، وكالة في ماذا؟ في قبض الصدقة عنهم، وبناء عليه عندي وكالة في قبض الصدقة على الفقير، فيوميا أنا أتصدق عن نفسي وأقبض وكالة عن الفقير، والوكيل كالأصيل، قبض الوكيل كقبض الأصيل، فأتصدق عن نفسي أصالة وأقبض عن الفقير وكالة وأحفظها في البيت، كل أسبوع بودي لياهم، كل شهر بودي لياهم، هذا أمر لي أنا وكيل في قبض الصدقة أجمعها وأعطيه. فحينئذ بذلك تحل مشكلة أن القبض صار مالك الفقير. أولا ما ورد في الصدقة وآثار الصدقة في قبضها تحقق، فعالجته في هذه القضية. ثانيا إذا صدقت أني ما موكل من أحد وما عندي وكالة من أحد وجاي أخلي بالصندوق، أصلا مو صدق، بإمكاني أن أرجع، لأن الملكية الصدقة تتوقف على ماذا؟ على قبضها، وقبض ما صار تفتت. الشيء الآخر قد يقول لي قائل منكم تعالج القضية شيخنا، الآن هذه الصدقات الموجودة الصناديق التي توزع في البيوت وفي الشوارع والأماكن العامة، ونحن صرنا الشيعة الله يجيرنا، ابتلاءاتنا شهداء من هنا أيتام من هنا فقراء من هنا معوزين من هنا بلاءات من هنا، فهذه المؤسسات المتصدية المؤسسات يقول دفع لها دفع للفقير، لا، إذا كان عندهم وكالة في القبض عن الفقراء صحيح، فحينئذ فالدفع لهم دفع للوكيل تحل المشكلة، ولكن هم حينما يتصدون ما عندهم في الغالب وكالة، هم يتدنون في أن يوصلوا، لذلك الفقير ملزم، إذا عندهم يعطوه، عندهم ما عندهم ما لا يعطوه، فإذا هم متبرعون فيما يقومون به، فليسوا مكلاء عن الفقراء في القبض حتى تقول أنا أدفع لهم، فالدفع لهم كالدفع للفقير، هذه مشكلة. والمشكلة الثانية حتى لو كان عندهم وكالة، لو فرضنا أن بعض الجهات ماخذ وكالة من الفقراء، خب أنا بتفعل مستقيما بل، ولكن هذه الصناديق التي توضع بالطريق هذا دفع للفقير، وهذه يعني خارج النشك بأن يعني هذا دفع للوكيل، حينئذ تسليم للوكيل هذه الدفع الذي يوضع بصناديق الصدقة، يعني لا يصدق عليه ماذا؟ أحسن، لا يصدق عليه أنه قبض ودفع للوكيل. هذا الإشكال الثالث حينئذ على الموجود بالخارج. لذلك أنا بوصي المؤمنين بهذا الشكل، أنه حلوا مشكلتكم بهذه القضية، أخذوا صدقة، أخذوا وكالة من ماذا؟ من فقراء، وتصدقوا وادفعوا لهم واقبضوه عنهم وكالة، وحينما تلتقون بهم كل أسبوع، كل أقل، كل أكثر، تسلموهم أماناتهم التي عندكم قبضتوها لهم كفقراء. هذا بناء على شرطية ملكية الفقير وملكية المتصدق عليه في الصدقة بأنه اشترط ذلك. ولذلك هنا هذه ثمرتها، قل بناء عليه إذا تصدق في الصدقة أو وهب أو وقف، كل الشرائط متحققة، بس ما قبض الطرف الآخر، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ من المتصدق؟ من الواهب؟ من الواقف؟ قل بل له أن يرجع، وله أن يرجع. هذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا القسم من المعاملات مو فقط يتوقف على الإجاب والقبول كما عبرنا، بل يتوقف على القابض، تماميته وتملك الطرف الآخر يتوقف على القبض. فما لم يقبض الطرف الآخر إذن لم يحصل نقل والانتقال. فإذا لم يحصل نقل وانتقال، فللطرف الأصيل في المعاملة وهو المتصدق وهو الواهب وهو الواقف له أن يرجع. ليش؟ لا لا، طرف واحد، ولكن من طرف واحد، ولكن ليش الصدقة من طرف واحد؟ ليش تحتاج إلى قبول؟ قبول وقابض. إذا واحد صدق عليك وقال لك ما أريد، صحة الصدقة؟ طبعا يشترط قبوله. إذا ما قبل ما تصير صدقة. وهبته يقول لك ما أريد، لا شك يحتاج. في الواقف، حتى في الواقف بطارة موقوف عليه وقف خاص، يحتاج شنو؟ قبول. إذا كان وقف عام، إذا جهة موقوف عليها، المتولي لابد أن يقبض. طب إذا كان لا، ليس الموقوف عليه موقوفا، وإنما الآن هو يريد أن ينشئ واقف السيد، الآن السيد الله وفقه في أمريكا إن شاء الله، يريد في يا أي ولاية جنابك؟ في نيويورك. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله توفق تصنع هناك معلم للدين المذهب أهل البيت عليهم السلام. في نيويورك أراد أن يوقف ماذا؟ مسجدا أو حسينية أو مدرسة أو دارا لماذا؟ لأهل العلم. أقل التقادير ماذا؟ في المسجد. بعد أن يقف لابد أن يصلى، يصلى في المكان الذي يقفه مسجد، حتى يتحقق شنو؟ يتحقق القابض. لذا بعض يشترط في أرض تريد أن تقفها مسجدا لابد أن تصلي فيها، حتى يصدق عليه أنه ماذا؟ مع أنه ذاك شبهة الشيخ عبد الله، أنه ماذا؟ أنه هذا منطرة، ولكن حتى يتحقق لابد أن يصلى فيها، فحتى حينئذ يصبح وقفا لازما إن صح التعبير. فعليه إذن، فمن هنا هكذا معاملات مع تحقق الإجاب والقبول، ولكن لم يتحقق قبض، فله أن يرجع، له أن يرجع الأصيل. لذلك قال إذا القضية مو فقط في الإجابة والقبول، حتى إجابة وقبول متحقق، ولكن الملكية تتحقق إلا بالنقل، إلا بالقبض. لذلك قال بل قبل تحقق شرط صحة العقد، مثل قال القبض في الهبة والوقف والصدقة وعليه. يقول بناء على ذلك إذا انتضح، إذا له أن يرجع قبل ماذا؟ قبل إجازة المجيز، بناء على ماذا؟ بناء على النقل. يقول البعض قال لا، ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع. لماذا ليس له أن يرجع؟ قل صحيح، هو بالنسبة إليه كأصيل أجرى ما عليه، أجرى ما عليه وما في عهدته وعنده أجراه وحققه جيد، وهو الإيجاب في معاملة الأصيلين والقبول من طرف القابل، وفي مقامنا في الفضول كذلك الأمر الإيجاب. يبقى يريد أن يقول بأن ترتب الأثر على هذا وعدم ترتبه ليس بيده، ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي بيد من؟ بيد الشارع. فالشارع إما أن يرتب الأثر وإما أن لا يرتب الأثر. فبناء عليه يقول حينئذ لا، ليس له حتى لو رجع، لأرجوعه في الحقيقة لا يقدم ولا يضر في تمامية المعاملة شيء إذا كان الشارع المقدس يريد لهذه المعاملة ترتيب الأثر عليها. لذلك قال وعليه، فلا يرد ما اعترضه بعض من ماذا؟ منسوب إلى الشيخ المحقق القمي رحمة الله عليه، من منع جواز الإبطال، أنه ليس له أن يبطل بناء على الناقل، من منع جواز الإبطال على القول بالناقل معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب، جزء السبب ما هو؟ وهو الإجاب والقبول من طرف الأصيل والفضولي، والجزء الآخر وهو إجازة الأصيل للثاني، من بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر، هذا من أحكام الوضع لا مدخل، يعني حكم وضعي لا مدخل لي قولي وفعل من الطرف الأول وهو المشتري الأصيل، لا مدخل لاختيار المشتري فيه، وإنما هو حكم وضعي وضعه ورفعه بيد الشارع. الشيخ المصنف يقول إذن ما ذكره الشيء المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه في جامع الشتاب وفي غنائم الأيام في غير محله، وهو أنه لا، ليس له الرجوع. لماذا في غير محله؟ يقول لأننا نحن نتكلم بناء على ماذا؟ على الناقل يا أخي، بناء على الناقل صحيح. إذن عندنا عقد، والعقد مركب من إيجاب وقبول، صحيح؟ صحيح. طيب عندنا عقد والعقد مركب من إيجاب وقبول في حق الأصيلين، وفي الفضول من إيجاب وقبول من أصيل وفضولي، ومن ثم إجازة من الطرف الآخر وهو المالك. فقول إذن حتى يترتب على العقد أثره ويبنى على الشيء مقتضاه، فيشترط فيه عدم تخلل، شيء يخل في صدق العقد، عدم تخلل يعني عدم طروق شيء ما بين الإجاب والقبول، أو ما بين إجاب قبول الفضول والأصيل وما بين الإجازة، ألا يتخلل شيء يسقط العقد عن عقديته ويلغي العقد عن عقديته وهو الفسخ، يشترط ألا يتخلل. جيد، فنحن نقول بأنه يشترط. فإذا كنت تقول لا يضر، عليك أن تثبت بأن الخلل هذا لا يضر، وهذا أول الكلام، واضح؟ لذلك قال وفيه، أي فيما ذكره المحقق القمي، أن الكلام في أن عدم تخلل الفاسخ بين جزئي السبب شرط. شو جزئي السبب سيد؟ الإجاب والقبول في الأصيل، في الفضول الإجاب والقبول من الفضول والأصيل، ومن الأصيل ماذا؟ الإجازة، ألا يتخلل فسخ بينهما. فانضمام الجزء الآخر في الإجاب والقبول هو الإجاب، في عقد الفضول هي الإجازة، واضح؟ هذا الجزء الآخر. فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط، شنو هو الشرط؟ عدم تحقق الفاسخ. إذن فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، يعني لا يؤثر في وجود السبب وهو الأثر الوضعي وهو النقل والانتقال. فالأولى شيخنا حينما ترد في سند المانع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفاسخ، ادفع عنا إياها أنه لا يشترط عدم تخلل الفاسخ، يعني تخلل الفاسخ أو لم يتخلل يترتب على العقد أثره وهو النقل، وهذا أول الكلام. يقول يا أخي هو يقول يمكن ندفع هذا، بل نتمسك بإطلاقات الأدلة لدفع شرطية عدم ماذا؟ عدم تخلل الفاسخ بقوله أحل الله البيع أوفوا بالعقود. نقول هذا أول كلام مولانا، العرش ثم الناقش. أحسنتم، العرش ثم النقش. من قال بأن العقد الذي يتخلل الإيجاب والقبول فيه فسخ هو عقد؟ من قال بأن العقد الذي يتخلل الإيجاب من الأصيل والقبول من الفضول والإجازة من الأصيل هناك أنه عقد؟ فلذا قال بإطلاقات صحة العقود ولزومها ولا يخلو عن إشكال. إذن إلى هنا الثمرة الثانية ماذا كانت؟ أنه للأصيل أن يفسخ بناء على الناقل، وللأصيل ليس له أن يفسخ بناء على الكشف. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة في الحقيقة خلاصتها قبل أن ندخل فيها بشكل تفصيلي لأنها طويلة، خلاصتها بأن الفسخ من الأصيل له شكلان أو يتحقق بصورتين. الصورة الأولى وهي في الثانية كان الفسخ القولي، يعني الأصيل قبل أن يجيز المجيز بناء على الناقل يفسخ العقد ويبطل العقد قولا، يقول فسخته رجعته، تعبير جماعتنا اللبنانيين بطل، هذا فسخ قول. الشق الآخر لأننا فسخ عملي، فسخ عملي يعني بعد أن يتحقق العقد ما بين الفضولي والأصيل وينتظر إجازة الأصيل في المعاملة، يقوم الأصيل أولا فيتصرف في العين التي وقع عليها العقد بيعا وطئا إن كانت طبعا جاف مو مطلقة وطئا ترى سيد بس في الجاري، وطئا بيعا ماذا وأيضا أكلا إن كان الطعام وهكذا. بل فإذا هذا التصرف من طرف الأصيل في من تقل عنه قبل إجازة من؟ قبل إجازة الأصيل الثاني، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا فسخ عملي، فسخ عملي. طيب بناء عليه، إذا على القول بالناقل، على القول بالناقل يصح، على القول بأن الإجازة ناقل يصح. لماذا يصح؟ يعني واضح يتصرف في مالي وفي ملكي، يتصرف في مالي وفي ملكه، وبناء عليه ما الذي يترتب؟ إذا كان له أن يتصرف، بل له أن يتصرف، طب عليه إذا كان له أن يتصرف، هل نعتبر هذا في الحقيقة بأنه إبطال وفسخ عملي؟ وحينئذ إذا أجل الإجازة ناقل. هنا يفرق في المقام، قل طارة إعدام للعين أصلا بالكلية، إما بأكلها وإما ببيعها وإما وإما، فقد يقال بلى بعد حينئذ إبطال، وقد يقال في الحقيقة جائز تكليفا لا شك ولا ريب، الكلام في الجواز حدا على مستوى الجواز التكليفي. الأثر الوضعي أنه حينئذ هل هذا يعتبر إبطالا فسخا أو أنه يعتبر لا يعتبر جائز ولكن المعاملة تبقى على حالها، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه إذا أجاز المجيز ونظر وجد العين غير موجودة، حينئذ ما بماذا يلزم الأصيل؟ يلزم في المثل ببدل بمثله، وفي القيم في قيمته. قد يقول قائل هذا وإن كان لا يقبل هذا، بناء على ماذا؟ بناء على الكناف، بناء على الكاشف. القضية تنعكس، لا، ليس له ذلك. ولكن قالوا لماذا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، مو يحتمل، ما كل شيء محتمل، هو ينتظر الأصيل، وقد يجيز الأصيل وقد لا يجيز. إذن في الواقع يحتمل، إذا أجاز يحتمل أن يكون هذا التصرف في مال الغير بناء على الكشف، صحيح. ولكن هذا الاحتمال ينجز تكليف في المانع؟ لا. ومن هنا ماذا قالوا؟ قالوا بلى، له أن يتصرف، ولكن هذا لا يبطل المعاملة والعقد. فإذا أجاز وصحت وتحقق النقل والانتقال من حينه، فإذا كانت العين موجودة تستعاد، إذا كانت بعقد جائز أو ما ناظر. إذا لم تكن موجودة فينتقل إلى ماذا؟ إلى بدلها إن كانت مثلية، وإلى قيمتها إن كانت قيمية. هذا الجواب البدوي. لذا قال: ومنها جواز تصرف الأصيل في من انتقل عنه بناء على الناقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. حتى يعني ما في ملازمة، حتى لو قلنا هناك بأن فسخه غير مبطل لإنشائه كما مر، لا ملازمة. هنا يقول له أن يتصرف، بل له أن يتصرف، ما له، لا إشكال وراء. فلو باع جارية من فضولي جاز له وطئها، وإن استولدها صارت أم ولد. طيب إذا استولدها صارت أم ولد لأنها ملكه، طيب إذا صارت أم ولد السيد بعد بصح البيع هنا بيكتمل؟ يعني هذا أشبه كمن طعام وأكله، أم الولد لا تباع إلا في صور خاصة، فحينئذ هذه بحكم تالفة في الحقيقة. لاحظت ماذا؟ طيب، قال لأنها ملكه، تكلم عن الحكم التكليفي. وكذا لو زوجت نفسها من فضولي، هي زوجت نفسها من فضولي، فيها كذا جرأة، قالوا في هذا الزمن سنسمع أكثر من هذا. ولو زوجت نفسها، خصوصا في أوروبا وأمريكا، شوي احنا بالشرق بعد الأمور محمولة، يعني إيه؟ لا، مو معاطاة، هذه هي زوجت نفسها من فضولي، هي زوجت نفسها فضولي فقط، تشترط على أساس، هو إذا قلنا على أساس أن يكفي في القبول الحركات العملية، فبعد تحل المشكلة. هي زوجت نفسها فضولي، فبناء عليه هذا المتزوج فضولة، بناء هذا قلنا القبول في الفضولي لا يشترط فيه قبلت رضيت أجزت إلى آخره، لا، نفس ماذا؟ أي حركة تستوجب التحليل. فهذا نعم،
مع العلم بالزواج،
مع العلم بالزواج. خب هذا بهذا المقدار نستعين بماذا؟ نستعين بالشسمة، بالعقد بإجازته الفعلية.
لا، مثلا بالملكة مثلا زوجة الأمراء بنفسها
فضولا. لا، كمان أنا في يدي جاء أقول لك استعين بالمعاطاة في هذا الجهة، تفضل.
وإذا الرجل لا يعلم بالإزدواج لكن عمل الحركات وهي ليس هتأخذ بالإزدواج،
إذا قلنا معاطاة ماذا؟
معاطاة أينا؟
وحتى في المعاطاة يحتاج إلى قصد، ومشكل نفس الكلام، إذا من أشكل عليهم في المعاطاة في الزواج المعاطاة أنه يفتح الباب، لا يبقى إشكال، كان أنه لا يبقى زنا حينئذ، نادرا يكون الزنا إلا في حالة الغصب، وأما في الغالب 90 لعله 95% من الزنا والعياذ بالله بناء على في من رضى الطرفين. فإذا قلنا أنه مستجمع الطرف، مستجمع الشرائط من الطرفين، فزواج معاطات، فلا يبقى لروايات الزنا إلا الحالات الخاصة الغير مستجمعة. فجوابهم عليه أنه لا، حتى هذا مشترط في المعاطات، صح معاطات، بس يشترط ماذا؟ قصد التزويج والزواج، وهؤلاء الذين يمارسون ما يمارسون يقصدون الزواج والتزويج؟ لا يقصدون. بل إذن قال فلو زوجت نفسها من فضول جاهز جاز لها التزويج من الغير، فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت الإجازة. لماذا لغت؟ لانتفاء محلها وموضعها. في الأمة أصبحت أم ولد بعد لا تباع، في المتزوجة أصبحت لا تباع بعد يجيز ماذا؟ فلغت الإجازة لانتفاء موضعها. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل كما مر على القول الثاني، إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك، يعني لا ملازمة. يعني لم يقول ما دام هناك قلنا ببطلان الفسخ القولي أيضا هنا نقول ببطلان الفسخ الفعلي، لا لا ملازمة. وربما احتمل يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.